الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. قال الله تبارك وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. يقول تعالى: فإن آمنوا، يعني الكفار من المشركين وأهل الكتاب، بمثل ما آمنتم به من الإيمان بالله ورسله بلا تفريق بينهم، فقد اهتدوا، أصابوا الحق. وإن تولوا، أي عن الحق إلى الباطل بعد قيام الحجة عليهم، فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله، أي فسينصرك عليهم ويظفرك بهم وهو السميع العليم. وقوله تعالى صبغة الله، أي دين الله، وانتصاب صبغة الله، أي إلزموا صبغة الله، أي فطرة الله. ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون، أي مطيعون. في هاتين الآيتين يقول الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وللمسلمين: فإن آمن الكفار من المشركين ومن أهل الكتاب بمثل ما آمنتم به من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وأركان الإيمان البقية وعملوا الصالحات ولم يفرقوا بين الرسل، فقد أصابوا الحق وهداهم الله تبارك. وإن تولوا عن ذلك وأرادوا الباطل بدلا من الحق بعد أن قامت عليهم الحجة، الحجة وصول الرسالة إليهم، لأن الله تبارك وتعالى يقول: ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال: بعد أن تقوم عليهم الحجة فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله، ينصرك الله عليهم، وهذا ما كان. ثم صبغة الله، أي دين الله، وانتصاب صبغة الله، يعني جاءت منصوبة هكذا، صبغة الله مع أنها جملة مستأنفة، أي إلزموا. فصبغة مفعول به لفعل محذوف جوازا تقديره إلزموا، ومعنى صبغة الله فطرة الله. وقد ذكر بعض أهل العلم غير هذه المعاني، غير أنها قريبة من ذلك. يقول ابن عباس رضي الله عنهما في رواية: هو وقتادة والحسن دين الله، وإنما سماه صبغة لأنه يظهر أثر الدين على المتدين كما يظهر أثر الصبغ على الثوب. إذن هنا تفسير لرجالات التفسير، ومنهم حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال بعضهم غير ذلك، ويقول القرطبي رحمه الله: وقيل إن الصبغة الاغتسال لمن أراد الدخول في الإسلام بدلا من معمودية النصارى ذكره الماوردي، يعني أنه إذا أراد الكافر أن يدخل في الإسلام فإنه يغتسل، وهذا الاغتسال فيه اختلاف بين أهل العلم ما بين وجوب وما بين استحباب، فبعضهم يرى أنه يؤمر أن يغتسل ويصلي ركعتين، لما جاء من حديث ثمامة رضي الله عنه ولكن يقول العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى الأحوط أن يغتسل. وأما قصة ثمامة بن أثال رضي الله عنه فقد جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة ابن أثال فربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما عندك يا ثمامة؟ فقال عندي خير يا محمد، إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت. انظروا إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، وانظروا إلى رد هذا القائد الزعيم في قبيلته الذي فيه شيء من معرفة مقامه رضي الله عنه وذلك قبل إسلامه، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم قال فترك حتى كان الغد، ثم قال له ما عندك يا ثمامة؟ قال ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر. فتركه حتى كان بعد الغد فقال ما عندك يا ثمامة؟ فقال عندي ما قلت لك، فقال أطلقوا ثمامة. انظر النبي صلى الله عليه وسلم أطلقوه من إساره، كان أسيرا في المسجد مقيدا في سارية من السواري، فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وانظروا إلى التعامل الطيب المبارك من رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هذا المشرك وكيف أثمر. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي، والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين إلي، والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي، وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، يعني غارت عليه هذه الخيول التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان ناويا العمرة، فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمد. فلما قدم مكة قال له قائل صبوت، وهذا الصابع الذي كانوا يطلقونه على من ترك دين الآباء والأجداد، فقال له قائل صبوت، قال لا ولكن أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى العزة والمنعة. ثم أقسم وقال ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه مما هو شاهد على الاغتسال لمن دخل في الإسلام. قال الله تبارك وتعالى: قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. يقول الله تعالى مرشدا نبيه صلوات الله وسلامه عليه إلى درء مجادلة المشركين: قل أتحاجوننا في الله، أي أتناظروننا في توحيد الله والإخلاص له والانقياد واتباع أوامره وترك زواجره وهو ربنا وربكم المتصرف فينا وفيكم المستحق الإلهية وحده لا شريك له ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، أي نحن براء منكم ومما تعبدون وأنتم براء منا ونحن له مخلصون، أي في العبادة والتوجه. ثم أنكر تعالى عليهم في دعواهم أن إبراهيم ومن ذكر بعده من الأنبياء كانوا على ملتهم اليهودية أو النصرانية، فقال: قل أأنتم أعلم أم الله، يعني بل الله أعلم، وقد أخبر أنهم لم يكونوا هودا ولا نصارى. وقوله تعالى: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، قال الحسن البصري: كانوا يقرؤون في كتاب الله الذي آتاهم أن الدين الإسلام وأن محمد رسول الله وأن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا براء من اليهودية والنصرانية، فشهدوا لله بذلك وأقروا على أنفسهم لله فكتموا الشهادة، شهادة الله عندهم من ذلك. وقوله تعالى: وما الله بغافل عما تعملون، تهديد ووعيد شديد، أي إن علمه محيط بعلمكم وسيجزيكم عليه. ثم قال: تلك أمة قد خلت، أي مضت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، أي لهم أعمالهم ولكم أعمالكم، ولا تسألون عما كانوا يعملون، وليس يغني عنكم انتسابكم إليهم من غير متابعة لهم، ولا تغتروا بمجرد النسبة إليهم حتى تكونوا منقادين مثلهم لأوامر الله واتباع رسله الذين بعثوا مبشرين ومنذرين، ولا سيما بسيد الأنبياء وخاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى سائر أنبياء الله أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى في هذه الآيات، يقول مرشدا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يترك مجادلة المشركين، وقل لهم: كيف تجادلوننا وتناظروننا في توحيد الله والإخلاص له والإنقياد، وذلك الأمر الذي خلق الله من أجله الجن والإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والله تبارك وتعالى هو المتصرف فينا وفيكم وهو المستحق للإلهية وللعبودية وحده لا شريك له، ونحن براء مما تدعوننا إليه وأنتم براء مما نعبد لأنكم عبدتم غير الله تبارك وتعالى، أما نحن أهل الإسلام والإيمان فمخلصون لله العبادة والتوجه إليه سبحانه وتعالى بكل أعماله. ثم ذكر الله عز وجل وأبطل دعواهم التي يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط أبناؤه الإثنى عشر كما مر معنا، يدعون أنهم على ملتهم على اليهودية والنصرانية، فأنكر الله ذلك عليهم والله تبارك وتعالى أعلم بهذا منهم. ولذا في سورة آل عمران: ها أنتم أولئك حاججتم فيما لكم به علم. كانوا يحاجون في عيسى، وستأتي الآيات إن شاء الله تبارك، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم ذكر الله تبارك وتعالى: لا أحد أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وهؤلاء في كتبهم يقرؤون ويتلون أن هؤلاء الأنبياء لم يكونوا لا هودا ولا نصارى، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم يبعث في آخر الزمان، وأن عليهم أن يتبعوه ويعزروه ويوقروه ويدخلوا في دينه، ولكنهم يكتمون هذه الشهادة. في قول الله تبارك وتعالى: ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، الآية التي تليها قد مرت معنا: تلك أمة قد خلت، أي مضت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، يعني لا ينفعكم انتسابكم إليهم بدون اتباعهم فيما جاءوا به من عند الله تبارك وتعالى من الأوامر واجتناب النواهي وإحلال الحلال وتحريم الحرام الذي جاءت به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فإنكم إذا انتسبتم إليهم وأنتم مخالفون لهم لا ينفعكم ذلكم الانتساب. النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مثل عظيم، عمه أبو طالب كان يحوط النبي صلى الله عليه وسلم وكفله في صغره، كان يدافع عنه لأنه كان ذا كلمة في قومه أبو طالب، ولكن هذا الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه القرابة، فهو عم له، لا تنفعه قرابته من النبي صلى الله عليه وسلم إلا بما خصه الله تبارك وتعالى من الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه مات على الشرك، مات على الشرك، لم يؤمن بالله، ففي آخر حياته قال: بل على ملة عبد المطلب، فمات عليها، ولكن أعطى الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم شفاعة خاصة بعمه، لما كان يوليه النبي صلى الله عليه وسلم من العناية والرعاية والدفاع. ولذا جاء في الصحيحين عن العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، ولكنه رضي الله عنه أسلم، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أغنيت عن عمك، هذا عمك أبو طالب، ما أغنيت عن عمك، فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال عليه الصلاة والسلام: هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فهذه شفاعة، غير أنه لا يخرج من النار، ولكنه يخفف عنه في نار جهنم، لأن نار جهنم دركات، نعوذ بالله من نار جهنم. ولذا يقول ابن حجر رحمه الله: عذاب الكفار متفاوت، والنفع الذي حصل لأبي طالب من خصائصه ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلامة ابن باز رحمه الله: وهناك شفاعة ثالثة خاصة به، أي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأبي طالب عمه، وهو أن شفع له حتى صار في ضحضاح من النار، وهو قد مات على الكفر بالله وصار في غمرات من النار، فيشفع له صلى الله عليه وسلم أن يكون في ضحضاح من النار بسبب نصره إياه، لأنه نصره وحماه لما تعدى عليه قومه، فيشفع له صلى الله عليه وسلم أن يكون في ضحضاح من النار. وهذه شفاعة خاصة بأبي طالب مستثناه من قوله جل وعلا فما تنفعهم شفاعة الشافعين، إلا في هذه الخصلة مع أبي طالب خاصة، وأبو طالب مخلد في النار مع الكفرة، لكنه في ضحضاح من النار يغلي منه دماغه، نسأل الله العافية، وهو أهون أهل النار عذابا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أهون الناس عذابا يوم القيامة من له نعلان من نار يغلي منهما دماغه، نسأل الله السلامة. وفي رواية يوضع على قدميه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه ويرى أنه أشد الناس عذابا وهو أهونهم عذابا، وأبو طالب من هذا الصنف، نسأل الله العافية. انتهى كلام العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله تبارك. في قول الله تبارك وتعالى ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، كتم الشهادة أمر عظيم. في هذه الآية يقول القرطبي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى قوله ومن أظلم، لفظه الاستفهام والمعنى لا أحد أظلم ممن كتم شهادة، يريد علمهم بأن الأنبياء كانوا على الإسلام. إلى آخر ما قال رحمه الله، فهم كانوا يعلمون ومكتوب في كتبهم أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وأولاد يعقوب الأسباط لم يكونوا لا هودا ولا نصارى، غير أنهم كتموا هذه الشهادة، وكتموا كذلك صفة محمد صلى الله عليه وسلم. جاء عند السيوطي رحمه الله قال عن مجاهد في قوله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، قال في قول يهود لإبراهيم وإسماعيل ومن ذكر معهما أنهم كانوا يهودا أو نصارى، فيقول الله لهم لا تكتموا مني شهادة إن كانت عندكم وقد علم الله أنهم كاذبون. وقد حذر الله تبارك وتعالى من كتمان الشهادة أو تغييرها، كما قال الله عز وجل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وقد سبقت هذه الآية، وسبقت أيضا الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناء وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وفي آخر السورة سورة البقرة ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، في قصة الدين آية الدين وكتابة الدين، فإن لم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، وكم من آيات ذكر الله عز وجل فيها التحذير من كتمان الشهادة أو تغييرها. والله تبارك وتعالى أمر في كتابه فقال وأقيموا الشهادة لله، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، الآية من سورة النساء. وكذلك جاء التحذير من أن تكون هذه الشهادة شهادة زور والعياذ بالله، بل عدها النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر. الله عز وجل يقول في كتاب ذلك: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وفي صفات عباد الرحمن في آخر سورة الفرقان: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. فنقرأ في كتاب الله ونتدبر، وكذلك جاء في السنة المطهرة السنة النبوية الحث على الإتيان بالشهادة والتحذير من كتمها، جاء في حديث عمران بن حسين رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. وفي رواية: خير الناس. في رواية أخرى: ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. هذا في البخاري. والشاهد معنا: يشهدون ولا يستشهدون، وهو في باب الشهادة. ولكن هذا الحديث شرحه العلماء الأجلة وبينوا وجمعوا بين فضل من يشهد وكثرة من يشهد ولا يستشهد، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك. جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين يدي الساعة تسليم الخاصة، يعني أن يسلم فقط على من يعرفه، هذه من علامات الساعة. وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، وهذا حاصل وموجود. وقطع الأرحام، أن تعطل الصلة، صلة الرحم. وفشو القلم، الكتابة وغيرها كما ذكر بعض أهل العلم. وظهور الشهادة بالزور وكتمان شهادة الحق، هذا الشاهد معنا: من يشهد زورا ومن يكتم شهادة الحق. والحديث صححه الإمام الألباني. قال بعض أهل العلم: في فشو القلم كناية عن كثرة الكتبة وقلة العلماء. وسبق معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عد شهادة الزور والعياذ بالله وقول الزور من أكبر الكبائر. قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور أو قول الزور. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. ولذا يتنبه الواحد منا إلى الشهادة ويقوم بحقها. أما مسألة الجمع بين الذم والمدح في الشهادة وفي الشهود. فقال العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: جمع بعض العلماء بينهما بأن المراد بحديث زيد من يشهد بحق لا يعلمه المشهود له، وجمع بعض العلماء بأن المراد بحديث زيد من يشهد بشيء من حقوق الله تعالى، لأن حقوق الله تعالى ليس لها مطالب، فيؤدي الشهادة من غير أن يسألها، فيكون المراد بهم رجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحوهم. وجمع بعضهم بأن المراد بحديث زيد بن خالد أنه كناية عن السرعة بأداء الشهادة، فكأنه لشدة إسراعه يؤديها قبل أن يسألها. فلذا نتنبه، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: أجاب العلماء بأجوبة أحدها أن المراد بحديث زيد من عنده شهادة لإنسان بحق لا يعلم بها صاحبها، فيأتي إليه فيخبره بها، أو يموت صاحبها العالم بها ويخلف ورثة، أو يخلف ورثة فيأتي الشاهد إليهم أو إلى من يتحدث عنهم فيعلمهم بذلك، وهذا أحسن الأجوبة. انتهى كلام. إذن ثم الذين يشهدون ولا يطلب منهم الشهادة يستعجلون بها ويقولون غير الحق غير متأكدين، ومدح الذين يأتون بها من دون أن تطلب منهم كأن يكون طالب هذه الشهادة من يبحث عن شاهد لا يعلم، ثم يأتي هذا الشاهد دون أن يطلبه فيأتي بهذه الشهادة، أو يموت صاحب الشهادة هذه فيأتي رجل ثم يشهد لهم، يشهد للورثة ويعلمهم بهذه الشهادة، كأن يخرج ورقة فيها كذا وكذا مكتوب أن أباكم قال كذا أو كان له عند فلان كذا. قال الله تبارك وتعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. المراد بالسفهاء هم مشركو العرب وأحبار اليهود والمنافقون، هؤلاء جميعا، لأن الآية عامة، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر باستقبال بيت المقدس، فكان بمكة يصلي بين الركنين، فتكون الكعبة بين يديه وهو مستقبل بيت المقدس. فلما هاجر إلى المدينة تعذر الجمع بينهما، فأمره الله بالتوجه إلى بيت المقدس، قاله ابن عباس والجمهور، ثم اختلفوا هل كان الأمر به بالقرآن أو بغيره على قولين، فعكرمة وأبو العالية والحسن البصري على أن التوجه إلى بيت المقدس كان باجتهاده عليه الصلاة والسلام، والمقصود أن التوجه إلى بيت المقدس بعد مقدمه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، واستمر الأمر على ذلك 14 شهرا، وكان يكثر الدعاء والابتهال أن يوجه إلى الكعبة التي هي قبلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فأجيب إلى ذلك وأمر بالتوجه إلى الكعبة، فأعلمهم عليه الصلاة والسلام بذلك، وكان أول صلاة صلاها إليها صلاة العصر، كما جاء في الصحيحين من حديث البراء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن كان صلى معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت. وعند النسائي أنها الظهر في مسجد بني سلمة، وفي حديث نويلة بنت مسلم أنهم جاءهم الخبر بذلك وهم في صلاة الظهر، قالت: فتحول الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال. أما أهل قباء فلم يبلغهم الخبر إلى صلاة الفجر، فأتاهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها. وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. وهذا دليل على أن الناسخ لا يلزم حكمه إلا بعد العلم به، وإن تقدم نزوله وإبلاغه، لأنهم لم يؤمروا بإعادة الصلاة العصر والمغرب والعشاء، والله أعلم. ولما وقع هذا حصل لبعض الناس من المشركين والمنافقين وأهل الكتاب ارتياب وزيغ عن الهدى وتخبيط وشك، وقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، أي ما لهؤلاء تارة يستقبلون بيت المقدس وتارة يستقبلون الكعبة؟ فأنزل الله تعالى: قل لله المشرق والمغرب، أي له الأمر كله، فأينما تولوا فثم وجه الله. وليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله، أي حيثما وجهنا سبحانه توجهنا، إذ كمال الطاعة بامتثال أوامره، حتى ولو وجهنا في كل يوم مرات إلى جهات متعددة، فنحن عبيده وتحت تصرفه. ومن عنايته العظيمة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن هداهم إلى قبلة خليله إبراهيم عليه السلام، ولهذا قال: قل لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقد روى الإمام أحمد بسنده إلى عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أهل الكتاب، إنهم لا يحسدوننا على شيء كما يحسدوننا على يوم الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام، آمين. وقوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الوسط ها هنا الخيار، كما يقال محمد وسط في قومه، أي أشرفهم نسبا، وقريش أوسط العرب نسبا ودارا، أي خيرها. ومن ذلك الصلاة الوسطى التي هي أفضل الصلوات وهي العصر، وهكذا فقد جعل هذه الأمة وسطا لما خصها بأكمل الشرائع وأقوم المناهج وأوضح المذاهب، كما قال تعالى: واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، وسماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيدعى قومه فيقال لهم: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد. فيقال لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. قال: فلذلك قوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال الوسط العدل، فتدعون فتشهدون له بالبلاغ ثم أشهد عليكم. رواه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه من طرق عن الأعمش، ومن حديث لأحمد عن أبي سعيد الخدري: فيدعى محمد وأمته فيقال لهم: هل بلغ هذا قومه؟ فيقولون: نعم. فيقال: وما علمكم؟ فيقولون: جاءنا نبينا فأخبرنا أن الرسل قد بلغوا، فذلك قوله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال عدلا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقوله: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. يقول تعالى: إنما شرعنا لك يا محمد التوجه أولا إلى بيت المقدس، ثم صرفناك عنها إلى الكعبة، ليظهر حال من يتبعك ويطيعك ويستقبل معك حيثما توجهت ممن ينقلب على عقبيه، أي مرتدا عن دينه، وإن كانت لكبيرة، أي هذه الفعلة وهو صرف التوجه عن بيت المقدس إلى الكعبة، أي وإن كان هذا الأمر عظيما في النفوس إلا على الذين هدى الله، هدى الله قلوبهم وأيقنوا بتصديق الرسول، وإن كل ما جاء به حق وصدق لا مرية فيه، وإن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، فله أن يكلف عباده بما شاء وينسخ ما شاء، وله الحكمة التامة والحجة البالغة في جميع ذلك، بخلاف الذين في قلوبهم مرض، فإنه كلما حدث أمر أحدث لهم شكا، كما يحصل للذين آمنوا إيقان وتصديق، كما قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقد ذهب بعضهم إلى أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار هم الذين صلوا إلى القبلتين، إلى القبلتين، وهذا ما يدل على أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم كانت على كمال طاعتهم لله ورسوله وانقيادهم لأوامر الله عز وجل، رضي الله عنهم أجمعين. وقوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس قبل ذلك، أي ما كان يضيع ثوابها عند الله. وفي الصحيح عن البراء قال: مات قوم كانوا يصلون نحو بيت المقدس، فقال الناس: ما حالهم في ذلك؟ فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي بالقبلة الأولى وتصديقكم نبيكم واتباعه إلى القبلة الأخرى، أي ليعطيكم أجرهما جميعا، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة من السبي قد فرق بينها وبين ولدها، فجعلت كلما وجدت صبيا من السبي أخذته فألصقته بصدرها وهي تدور على ولدها، فلما وجدته ضمته إليها وألقمته ثديها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار وهي تقدر على ألا تطرحه؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فوالله لله أرحم بعباده من هذه بولدها. سأل الله يرحمني وإياكم برحمته. هذه الآية والتي تليها من قول السفهاء من المشركين واليهود والمنافقين بعد أن رأوا النبي صلى الله عليه وسلم تحول من استقبال بيت المقدس إلى الكعبة، إلى بيت الله الحرام بمكة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في اللقاءات الماضية كانت له رغبة في أن يولي وجهه، وسيأتي الآيات إن شاء الله تبارك وتعالى، وقد كان مكث 16 شهرا وقيل 17 شهرا وهو يصلي إلى بيت المقدس، فأكرم الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، فتحول في الصلاة، وكان أول صلاة صلاها صلاة العصر وقيل الظهر، والأمر في هذا واسع. ولكن انظر إلى بعض الصحابة رضوان الله عليهم لما بلغهم الخبر وهم في الصلاة، ما أتم الصلاة على ما كانوا عليه من التوجه إلى بيت المقدس، جاءهم فرد بهذا الخبر واحد، فقال لهم أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل عليه قرآن، فتحول إلى الصلاة، تحولت القبلة إلى البيت الحرام، فاستداروا وغيروا قبلتهم من الشام إلى الكعبة. انظر إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويا ليتنا نكون من مثل هؤلاء، ننهج نهجهم إذا جاءنا الأمر من الله تبارك وتعالى ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نقول سمعنا وأطعنا، وأن لا نجادل ولا ننازع ولا نماري، وأن لا ننظر إلى حظوظ أنفسنا أو المغالبة. قد تجد الآن اثنين بينهم نقاش في مسألة، فيظهر الحق من الذي جانب الصواب، لكنه يكابر ويعاند في دين الله تبارك وتعالى. هذه قسوة قلب، نسأل الله السلامة والعافية. إذا وضح لك الحق وظهر فاحمد الله واشكره، وادعو لمن وضح لك ذلك، ادعو له وأكثر له من الدعاء في ظهر الغيب كذلك، وأثني عليه خيرا اشكره، فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله، لأنه بين لك ذلك. فهؤلاء الصحابة امتثلوا أوامر الله عز وجل. ثم إن الله تبارك وتعالى من حكمه في تغيير هذه القبلة ليعلم من يتبع الرسول ممن يعاند ويماري ويجادل، كيف تحولت القبلة، وكيف كنا كذا، وكيف كنا كذا، وهذا لا يصلح، إنما سمع وطاعة واتباع وإنابة، أمر جاءهم من الله تبارك وتعالى ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلونه، نهي يجتنبونه، فهذا اختبار من الله تبارك وتعالى، فيكون أهل الإيمان وأهل اليقين وأهل الصدق هم أهل التوجه وأهل طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ولو وجهوا أكثر من مرة وإلى أكثر من جهة. أما أهل الارتياب والشك والنفاق والعياذ بالله، فيرون ذلك لعبا. وفي قول الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، ثم أورد الحديث الذي جاء في الصحيح أن نوح عليه الصلاة والسلام يدعى يوم القيامة فيقال له هل بلغت، فيقول نعم، فيدعى قومه، يؤتى بقوم نوح وهم يرون العذاب ويرون ما أعده الله تبارك وتعالى لمن عصاه من أليم العقاب، فيقولون كذبا ما أتانا من نذير، ما أتانا من أحد. فهنا إنكار من قوم نوح وتكذيب والعياذ بالله، فيقال لنوح عليه السلام: من يشهد لك؟ من يشهد لك بأنك بلغتهم الرسالة؟ فيقول محمد وأمته. وانظر إلى هذا الفضل العظيم لهذه الأمة المرحومة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فتشهد هذه الأمة على أن نوحا عليه الصلاة والسلام بلغ الرسالة، لأن نقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، فقال يا قوم إني لكم نذير مبين. نقرأ هذه الآيات وغيرها، سورة كاملة نزلت تبين ما كان من نوح عليه السلام وهو يدعو قومه وهو يبلغهم، وقد بلغ المدة التي كانت فيها الدعوة فقط إلى 950 عاما، هذه المدة. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. انظر إلى هذه الآيات، فتشهد هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك قوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وهذه ميزة وفضل من الله تبارك وتعالى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال: أنتم توفون 70 أمة، أنتم أكرمها وأجلها على الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام باللفظ. والحديث صححه الإمام الألباني. إذن تشهد هذه الأمة بصدق الأنبياء وأنهم بلغوا، والله خير الشاهدين. لكنها ميزة لهذه الأمة، أسأل الله أن يرحمنا برحمته. وهذه القبلة لما صرف الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، قال رحمه الله هنا ابن كثير: ليظهر حال من يتبعك ويطيعك ويستقبل معك حيثما توجهت ممن ينقلب على عقبيه، أي مرتدا عن دينه. يعني ابتلاء من الله تبارك وتعالى، امتحان وتغيير. ومر معنا في الناسخ والمنسوخ هذا الباب العظيم. قال تبارك وتعالى: وإن كانت لكبيرة، هذه الفعلة التوجه، ترك التوجه إلى بيت المقدس وتغير ذلك إلى التوجه إلى الكعبة، كان أمرا عظيما. لكن الله عز وجل هدى من شاء من عباده. وهم يعلمون أن لله حكمة، والحكيم الخبير، بخلاف من كان في قلبه مرض. قال رحمه الله: فإنه كلما حدث أمر أحدث لهم شكا، يشكون. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فأنزل الله تغيير القبلة، ثم استفسر بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بعض إخوانهم الذين ماتوا قبل أن تتحول القبلة إلى الكعبة، كيف صلاتهم؟ فأنزل الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. وهنا الإيمان بمعنى الصلاة، الطهور شطر الإيمان، شطر الصلاة، كما في الحديث الصحيح. فإن الله تبارك وتعالى أنزل عليهم ما يطمئنهم بأن ثواب وأجر صلواتهم إلى بيت المقدس لا يضيع. وإنما هو عند الله تبارك وتعالى. وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني الذين توجهوا إلى القبلة الأولى وكانوا متبعين لنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم لا يضيع أجرهم أبدا. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وهنا أورد حديثا يبين رحمة الله تبارك وتعالى، يبين سعة رحمته سبحانه وتعالى. وهذا مما يفرح به العبد، ويبذل الأسباب أورد حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة من السبي قد فرق بينها وبين ولدها، فجعلت كلما وجدت صبيا من السبي، يعني ليس ولدا لها، أخذته فألصقته بصدرها ترضعه، فلما وجدته وجدت ولدها ضمته إليها وألقمته ثديها. فلما النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا المشهد وحوله بعض صحابته سألهم هذا السؤال: أترون هذه المرأة التي من رحمتها أنها ترضع حتى غير أولادها، من وجدته في السبي أخذته، أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار وهي تقدر على ألا تطرحه، يعني مختارة غير مجبرة ولا مكرهة؟ قالوا: لا يا رسول الله، يعني هذه الرحمة بغير ولدها، فكيف ستكون رحمتها بولدها؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وأقسم: فوالله لله أرحم بعباده من هذه بولدها، رحمة الله واسعة. ولذا جاء هذا الحديث من حديث عمر رضي الله عنه: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي هوازن، فإذا امرأة من السبي، إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، والحديث في الصحيحين. فرحمة الله تبارك وتعالى واسعة عظيمة، بل إنه لا يدخل أحد الجنة بعمله، كما قال عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة، فسددوا وقاربوا. ولا يتمنين أحدكم الموت، ولا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن يزداد إحسان خيرا، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب. والحديث في البخاري ومسلم. فهنا رحمة الله عز وجل الواسعة، وأن رحمته سبحانه وتعالى سبقت غضبه وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة فأمسك عنده 99 رحمة وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة، فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من عذاب من النار. الحديث في الصحيحين. إذن هكذا يكون المؤمن والمؤمنون يرجون رحمته ويخافون عذابه. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. أن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك شديد. نسيت الآية، لا إله إلا الله، من سورة الرعد. في هذه الآية دلالة على عظيم رحمة الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يرحمنا برحمته وأن يجعلنا من عباده الرحماء. فالراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء سبحانه وتعالى. فأوصي نفسي وإياكم أيها المباركون بأن نكون من أهل الرحمة، خاصة بمن تحت أيدينا من زوجة وولد ووالدين وقرابة، بل بالمسلمين عامة، بل حتى بالكفار نرحمهم فندعوهم إلى الإسلام، نخرجهم بأمر الله تبارك وتعالى من الظلمات. كذلك الرحمة حتى بالحيوان، فأمر الرحمة أمر عظيم. أسأل الله عز وجل أن يرحمني وإياكم برحمته، وأن يتولانا هو مولانا نعم المولى ونعم النصير. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. قال الله تبارك وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله، وهو السميع العليم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. يقول تعالى: فإن آمنوا، يعني الكفار من المشركين وأهل الكتاب، بمثل ما آمنتم به من الإيمان بالله ورسله بلا تفريق بينهم، فقد اهتدوا، أصابوا الحق. وإن تولوا، أي عن الحق إلى الباطل بعد قيام الحجة عليهم، فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله، أي فسينصرك عليهم ويظفرك بهم، وهو السميع العليم. وقوله تعالى: صبغة الله، أي دين الله، وانتصاب صبغة الله، أي إلزموا صبغة الله، أي فطرة الله. ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون، أي مطيعون. في هاتين الآيتين يقول الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وللمسلمين: فإن آمن الكفار من المشركين ومن أهل الكتاب بمثل ما آمنتم به من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وأركان الإيمان البقية وعملوا الصالحات ولم يفرقوا بين الرسل، فقد أصابوا الحق وهداهم الله تبارك. وإن تولوا عن ذلك وأرادوا الباطل بدلا من الحق بعد أن قامت عليهم الحجة، الحجة وصول الرسالة إليهم، لأن الله تبارك وتعالى يقول: ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال: بعد أن تقوم عليهم الحجة، فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله، ينصرك الله عليهم، وهذا ما كان. ثم صبغة الله، أي دين الله، وانتصاب صبغة الله، يعني جاءت منصوبة هكذا، صبغة الله مع أنها جملة مستأنفة، أي إلزموا، فصبغة مفعول به لفعل محذوف جوازا تقديره إلزموا، ومعنى صبغة الله فطرة الله. وقد ذكر بعض أهل العلم غير هذه المعاني، غير أنها قريبة من ذلك. يقول ابن عباس رضي الله عنهما في رواية: هو وقتادة والحسن دين الله، وإنما سماه صبغة لأنه يظهر أثر الدين على المتدين كما يظهر أثر الصبغ على الثوب. إذن هنا تفسير لرجالات التفسير، ومنهم حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال بعضهم غير ذلك، ويقول القرطبي رحمه الله: وقيل إن الصبغة صبغة الاغتسال لمن أراد الدخول في الإسلام بدلا من معمودية النصارى، ذكره الماوردي، يعني أنه إذا أراد الكافر أن يدخل في الإسلام فإنه يغتسل. وهذا الاغتسال فيه اختلاف بين أهل العلم، ما بين وجوب وما بين استحباب، فبعضهم يرى أنه يؤمر أن يغتسل ويصلي ركعتين، لما جاء من حديث ثمامة رضي الله عنه ولكن يقول العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: الأحوط أن يغتسل. وأما قصة ثمامة بن أثال رضي الله عنه، فقد جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة ابن أثال، فربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي خير يا محمد، إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت. انظروا إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، وانظروا إلى رد هذا القائد الزعيم في قبيلته الذي فيه شيء من معرفة مقامه رضي الله عنه، وذلك قبل إسلامه. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فترك حتى كان الغد، ثم قال له: ما عندك يا ثمامة؟ قال: ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر. فتركه حتى كان بعد الغد، فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي ما قلت لك. فقال: أطلقوا ثمامة. انظر النبي صلى الله عليه وسلم، أطلقوه من إساره، كان أسيرا في المسجد مقيدا في سارية من السواري، فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. وانظروا إلى التعامل الطيب المبارك من رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هذا المشرك، وكيف أثمر. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي. والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي. وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، يعني غارت علي هذه الخيول التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان ناويا العمرة، فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمد. فلما قدم مكة قال له قائل: صبوت. وهذا الصابئ الذي كانوا يطلقونه على من ترك دين الآباء والأجداد، فقال له قائل: صبوت. قال: لا، ولكن أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى العزة والمنعة. ثم أقسم وقال: ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه مما هو شاهد على الاغتسال لمن دخل في الإسلام. قال الله تبارك وتعالى: قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن له مخلصون، أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أأنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. يقول الله تعالى مرشدا نبيه صلوات الله وسلامه عليه إلى درء مجادلة المشركين: قل أتحاجوننا في الله، أي أتناظروننا في توحيد الله والإخلاص له والانقياد واتباع أوامره وترك زواجره، وهو ربنا وربكم المتصرف فينا وفيكم المستحق الإلهية وحده لا شريك له، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، أي نحن براء منكم ومما تعبدون وأنتم براء منا، ونحن له مخلصون أي في العبادة والتوجه. ثم أنكر تعالى عليهم في دعواهم أن إبراهيم ومن ذكر بعده من الأنبياء كانوا على ملتهم اليهودية أو النصرانية، فقال: قل أأنتم أعلم أم الله؟ يعني بل الله أعلم، وقد أخبر أنهم لم يكونوا هودا ولا نصارى. وقوله تعالى: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، قال الحسن البصري: كانوا يقرؤون في كتاب الله الذي آتاهم أن الدين الإسلام، وأن محمد رسول الله، وأن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا براء من اليهودية والنصرانية، فشهدوا لله بذلك وأقروا على أنفسهم لله، فكتموا الشهادة، شهادة الله عندهم من ذلك. وقوله تعالى: وما الله بغافل عما تعملون، تهديد ووعيد شديد، أي إن علمه محيط بعلمكم وسيجزيكم عليه. ثم قال: تلك أمة قد خلت، أي مضت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، أي لهم أعمالهم ولكم أعمالكم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. وليس يغني عنكم انتسابكم إليهم من غير متابعة لهم، ولا تغتروا بمجرد النسبة إليهم حتى تكونوا منقادين مثلهم لأوامر الله واتباع رسله الذين بعثوا مبشرين ومنذرين، ولا سيما بسيد الأنبياء وخاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى سائر أنبياء الله أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى في هذه الآيات، يقول مرشدا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يترك مجادلة المشركين، وقل لهم: كيف تجادلوننا وتناظروننا في توحيد الله والإخلاص له والإنقياد، وذلك الأمر الذي خلق الله من أجله الجن والإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والله تبارك وتعالى هو المتصرف فينا وفيكم، وهو المستحق للإلهية وللعبودية وحده لا شريك له، ونحن براء مما تدعوننا إليه، وأنتم براء مما نعبد، لأنكم عبدتم غير الله تبارك وتعالى. أما نحن أهل الإسلام والإيمان فمخلصون لله العبادة والتوجه إليه سبحانه وتعالى بكل أعماله. ثم ذكر الله عز وجل وأبطل دعواهم التي يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط أبناؤه الاثنى عشر كما مر معنا، يدعون أنهم على ملتهم على اليهودية والنصرانية، فأنكر الله ذلك عليهم، والله تبارك وتعالى أعلم بهذا منهم. ولذا في سورة آل عمران: ها أنتم أولاء حاججتم فيما لكم به علم، كانوا يحاجون في عيسى، وستأتي الآيات إن شاء الله تبارك، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم ذكر الله تبارك وتعالى: لا أحد أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وهؤلاء في كتبهم يقرؤون ويتلون أن هؤلاء الأنبياء لم يكونوا لا هودا ولا نصارى، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم يبعث في آخر الزمان، وأن عليهم أن يتبعوه ويعزروه ويوقروه ويدخل في دينه، ولكنهم يكتمون هذه الشهادة. في قول الله تبارك وتعالى: ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، الآية التي تليها قد مرت معنا: تلك أمة قد خلت، أي مضت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، يعني لا ينفعكم انتسابكم إليهم بدون اتباعهم فيما جاءوا به من عند الله تبارك وتعالى من الأوامر واجتناب النواهي وإحلال الحلال وتحريم الحرام الذي جاءت به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فإنكم إذا انتسبتم إليهم وأنتم مخالفون لهم لا ينفعكم ذلكم الانتساب. النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مثل عظيم، عمه أبو طالب كان يحوط النبي صلى الله عليه وسلم وكفله في صغره، كان يدافع عنه لأنه كان ذا كلمة في قومه أبو طالب. ولكن هذا الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه القرابة، فهو عم له، لا تنفعه قرابته من النبي صلى الله عليه وسلم إلا بما خصه الله تبارك وتعالى من الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه مات على الشرك، مات على الشرك، لم يؤمن بالله. ففي آخر حياته قال: بل على ملة عبد المطلب، فمات عليها، ولكن أعطى الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم شفاعة خاصة بعمه لما كان يوليه النبي صلى الله عليه وسلم من العناية والرعاية والدفاع. ولذا جاء في الصحيحين عن العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، ولكنه رضي الله عنه أسلم، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أغنيت عن عمك، هذا عمك أبو طالب، ما أغنيت عن عمك، فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال عليه الصلاة والسلام: هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فهذه شفاعة، غير أنه لا يخرج من النار، ولكنه يخفف عنه في نار جهنم، لأن نار جهنم دركات، نعوذ بالله من نار جهنم. ولذا يقول ابن حجر رحمه الله: عذاب الكفار متفاوت، والنفع الذي حصل لأبي طالب من خصائصه ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلامة ابن باز رحمه الله: وهناك شفاعة ثالثة خاصة به، أي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأبي طالب عمه، وهو أن شفع له حتى صار في ضحضاح من النار، وهو قد مات على الكفر بالله وصار في غمرات من النار، فيشفع له صلى الله عليه وسلم أن يكون في ضحضاح من النار بسبب نصره إياه، لأنه نصره وحماه لما تعدى عليه قومه، فيشفع له صلى الله عليه وسلم أن يكون في ضحضاح من النار. وهذه شفاعة خاصة بأبي طالب مستثناه من قوله جل وعلا: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، إلا في هذه الخصلة مع أبي طالب خاصة، وأبو طالب مخلد في النار مع الكفرة، لكنه في ضحضاح من النار يغلي منه دماغه، نسأل الله العافية، وهو أهون أهل النار عذابا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهون الناس عذابا يوم القيامة من له نعلان من نار يغلي منهما دماغه، نسأل الله السلام. وفي رواية يوضع على قدميه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه، ويرى أنه أشد الناس عذابا وهو أهونهم عذابا، وأبو طالب من هذا الصنف، نسأل الله العافية. انتهى كلام العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله تبارك. في قول الله تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. كتم الشهادة أمر عظيم. في هذه الآية يقول القرطبي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى، قوله ومن أظلم لفظه الاستفهام، والمعنى لا أحد أظلم ممن كتم شهادة، يريد علمهم بأن الأنبياء كانوا على الإسلام. إلى آخر ما قال رحمه الله. فهم كانوا يعلمون، ومكتوب في كتبهم أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وأولاد يعقوب الأسباط لم يكونوا لا هودا ولا نصارى، غير أنهم كتموا هذه الشهادة، وكتموا كذلك صفة محمد صلى الله عليه وسلم. جاء عند السيوطي رحمه الله قال عن مجاهد في قوله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، قال في قول يهود لإبراهيم وإسماعيل ومن ذكر معهما أنهم كانوا يهودا أو نصارى، فيقول الله لهم لا تكتموا مني شهادة إن كانت عندكم وقد علم الله أنهم كاذبون. وقد حذر الله تبارك وتعالى من كتمان الشهادة أو تغييرها، كما قال الله عز وجل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وقد سبقت هذه الآية، وسبقت أيضا الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناء، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وفي آخر السورة سورة البقرة ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، في قصة الدين آية الدين وكتابة الدين، فإن لم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وكم من آيات ذكر الله عز وجل فيها التحذير من كتمان الشهادة أو تغييرها. والله تبارك وتعالى أمر في كتابه فقال وأقيموا الشهادة لله، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، الآية من سورة النساء. وكذلك جاء التحذير من أن تكون هذه الشهادة شهادة زور والعياذ بالله، بل عدها النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر. الله عز وجل يقول في كتاب ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وفي صفات عباد الرحمن في آخر سورة الفرقان والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. فنقرأ في كتاب الله ونتدبر وكذلك جاء في السنة المطهرة، السنة النبوية، الحث على الإتيان بالشهادة والتحذير من كتمها، جاء في حديث عمران بن حسين رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. وفي رواية: خير الناس. في رواية أخرى: ثم إن بعدهم بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. هذا في البخاري، والشاهد معنا يشهدون ولا يستشهدون، وهو في باب الشهادة. ولكن هذا الحديث شرحه العلماء الأجلة وبينوا وجمعوا بين فضل من يشهد وكثرة من يشهد ولا يستشهد، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك. جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين يدي الساعة تسليم الخاصة، يعني أن يسلم فقط على من يعرفه، هذه من علامات الساعة. وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، وهذا حاصل وموجود. وقطع الأرحام، أن تعطل الصلة، صلة الرحم. وفشو القلم، الكتابة وغيرها كما ذكر بعض أهل العلم. وظهور الشهادة بالزور، وكتمان شهادة الحق. هذا الشاهد معنا: من يشهد زورا ومن يكتم شهادة الحق. والحديث صححه الإمام الألباني. قال بعض أهل العلم: في فشو القلم كناية عن كثرة الكتبة وقلة العلماء. وسبق معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عد شهادة الزور والعياذ بالله وقول الزور من أكبر الكبائر. قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور أو قول الزور. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. ولذا يتنبه الواحد منا إلى الشهادة ويقوم بحقها. أما مسألة الجمع بين الذم والمدح في الشهادة وفي الشهود، فقال العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: جمع بعض العلماء بينهما بأن المراد بحديث زيد من يشهد بحق لا يعلمه المشهود له، وجمع بعض العلماء بأن المراد بحديث زيد من يشهد بشيء من حقوق الله تعالى، لأن حقوق الله تعالى ليس لها مطالب، فيؤدي الشهادة من غير أن يسألها، فيكون المراد بهم رجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحوهم. وجمع بعضهم بأن المراد بحديث زيد بن خالد أنه كناية عن السرعة بأداء الشهادة، فكأنه لشدة إسراعه يؤديها قبل أن يسألها، فلذا نتنبه. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: أجاب العلماء بأجوبة أحدها أن المراد بحديث زيد من عنده شهادة لإنسان بحق لا يعلم بها صاحبها فيأتي إليه فيخبره بها، أو يموت صاحبها العالم بها ويخلف ورثة، أو يخلف ورثة فيأتي الشاهد إليهم أو إلى من يتحدث عنهم فيعلمهم بذلك، وهذا أحسن الأجوبة. انتهى كلام. إذن ثم الذين يشهدون ولا يطلب منهم الشهادة يستعجلون بها ويقولون غير الحق غير متأكدين، ومدح الذين يأتون بها من دون أن تطلب منهم كأن يكون طالب هذه الشهادة من يبحث عن شاهد لا يعلم، ثم يأتي هذا الشاهد دون أن يطلبه فيأتي بهذه الشهادة، أو يموت صاحب الشهادة هذه فيأتي رجل ثم يشهد لهم، يشهد للورثة ويعلمهم بهذه الشهادة كأن يخرج ورقة فيها كذا وكذا، مكتوب أن أباكم قال كذا أو كان له عند فلان كذا. قال الله تبارك وتعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. المراد بالسفهاء هم مشركو العرب وأحبار اليهود والمنافقون، هؤلاء جميعا لأن الآية عامة، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر باستقبال بيت المقدس فكان بمكة يصلي بين الركنين فتكون الكعبة بين يديه وهو مستقبل بيت المقدس، فلما هاجر إلى المدينة تعذر الجمع بينهما فأمره الله بالتوجه إلى بيت المقدس، قاله ابن عباس والجمهور، ثم اختلفوا هل كان الأمر به بالقرآن أو بغيره على قولين، فعكرمة وأبو العالية والحسن البصري على أن التوجه إلى بيت المقدس كان باجتهاده عليه الصلاة والسلام، والمقصود أن التوجه إلى بيت المقدس بعد مقدمه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، واستمر الأمر على ذلك 14 شهرا، وكان يكثر الدعاء والابتهال أن يوجه إلى الكعبة التي هي قبلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام فأجيب إلى ذلك، وأمر بالتوجه إلى الكعبة فأعلمهم عليه الصلاة والسلام بذلك، وكان أول صلاة صلاها إليها صلاة العصر، كما جاء في الصحيحين من حديث البراء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن كان صلى معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون فقال: أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت. وعند النسائي أنها الظهر في مسجد بني سلمة، وفي حديث نويلة بنت مسلم أنهم جاءهم الخبر بذلك وهم في صلاة الظهر، قالت: فتحول الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال. أما أهل قباء فلم يبلغهم الخبر إلى صلاة الفجر، فأتاهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها. وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. وهذا دليل على أن الناسخ لا يلزم حكمه إلا بعد العلم به، وإن تقدم نزوله وإبلاغه، لأنهم لم يؤمروا بإعادة الصلاة العصر والمغرب والعشاء والله أعلم. ولما وقع هذا حصل لبعض الناس من المشركين والمنافقين وأهل الكتاب ارتياب وزيغ عن الهدى وتخبيط وشك، وقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، أي ما لهؤلاء تارة يستقبلون بيت المقدس وتارة يستقبلون الكعبة. فأنزل الله تعالى: قل لله المشرق والمغرب، أي له الأمر كله، فأينما تولوا فثم وجه الله. وليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله، أي حيثما وجهنا سبحانه توجهنا، إذ كمال الطاعة بامتثال أوامره، حتى ولو وجهنا في كل يوم مرات إلى جهات متعددة، فنحن عبيده وتحت تصرفه. ومن عنايته العظيمة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن هداهم إلى قبلة خليله إبراهيم عليه السلام، ولهذا قال: قل لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقد روى الإمام أحمد بسنده إلى عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أهل الكتاب، إنهم لا يحسدوننا على شيء كما يحسدوننا على يوم الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام آمين. وقوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، الوسط ها هنا الخيار، كما يقال محمد وسط في قومه، أي أشرفهم نسبا، وقريش أوسط العرب نسبا ودارا، أي خيرها. ومن ذلك الصلاة الوسطى التي هي أفضل الصلوات وهي العصر. وهكذا فقد جعل هذه الأمة وسطا لما خصها بأكمل الشرائع وأقوم المناهج وأوضح المذاهب، كما قال تعالى: واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، وسماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيدعى قومه فيقال لهم: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد. فيقال لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. قال: فلذلك قوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال: الوسط العدل، فتدعون فتشهدون له بالبلاغ، ثم أشهد عليكم. رواه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه من طرق عن الأعمش، ومن حديث لأحمد عن أبي سعيد الخدري: فيدعى محمد وأمته فيقال لهم: هل بلغ هذا قومه؟ فيقولون: نعم. فيقال: وما علمكم؟ فيقولون: جاءنا نبينا فأخبرنا أن الرسل قد بلغوا. فذلك قوله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال عدلا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقوله: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. يقول تعالى: إنما شرعنا لك يا محمد التوجه أولا إلى بيت المقدس، ثم صرفناك عنها إلى الكعبة ليظهر حال من يتبعك ويطيعك ويستقبل معك حيثما توجهت ممن ينقلب على عقبيه، أي مرتدا عن دينه، وإن كانت لكبيرة، أي هذه الفعلة وهو صرف التوجه عن بيت المقدس إلى الكعبة، أي وإن كان هذا الأمر عظيما في النفوس إلا على الذين هدى الله، هدى الله قلوبهم وأيقنوا بتصديق الرسول، وإن كل ما جاء به حق وصدق لا مرية فيه، وإن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، فله أن يكلف عباده بما شاء وينسخ ما شاء، وله الحكمة التامة والحجة البالغة في جميع ذلك، بخلاف الذين في قلوبهم مرض، فإنه كلما حدث أمر أحدث لهم شكا، كما يحصل للذين آمنوا إيقان وتصديق، كما قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقد ذهب بعضهم إلى أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار هم الذين صلوا إلى القبلتين، إلى القبلتين، وهذا ما يدل على أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم كانت على كمال طاعتهم لله ورسوله وانقيادهم لأوامر الله عز وجل رضي الله عنهم أجمعين. وقوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس قبل ذلك، أي ما كان يضيع ثوابها عند الله. وفي الصحيح عن البراء قال: مات قوم كانوا يصلون نحو بيت المقدس فقال الناس: ما حالهم في ذلك؟ فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي بالقبلة الأولى وتصديقكم نبيكم واتباعه إلى القبلة الأخرى، أي ليعطيكم أجرهما جميعا، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة من السبي قد فرق بينها وبين ولدها، فجعلت كلما وجدت صبيا من السبي أخذته فألصقته بصدرها وهي تدور على ولدها، فلما وجدته ضمته إليها وألقمته ثديها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار وهي تقدر على ألا تطرحه؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فوالله لله أرحم بعباده من هذه بولدها. سأل الله يرحمني وإياكم برحمته. هذه الآية والتي تليها من قول السفهاء من المشركين واليهود والمنافقين بعد أن رأوا النبي صلى الله عليه وسلم تحول من استقبال بيت المقدس إلى الكعبة، إلى بيت الله الحرام بمكة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في اللقاءات الماضية كانت له رغبة في أن يولي وجهه، وسيأتي الآيات إن شاء الله تبارك وتعالى، وقد كان مكث 16 شهرا وقيل 17 شهرا وهو يصلي إلى بيت المقدس، فأكرم الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فتحول في الصلاة، وكان أول صلاة صلاها صلاة العصر وقيل الظهر، والأمر في هذا واسع. ولكن انظر إلى بعض الصحابة رضوان الله عليهم لما بلغهم الخبر وهم في الصلاة، ما أتموا الصلاة على ما كانوا عليه من التوجه إلى بيت المقدس، جاءهم فرد بهذا الخبر واحد فقال لهم: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل عليه قرآن، فتحول إلى الصلاة، تحولت القبلة إلى البيت الحرام، فاستداروا وغيروا قبلتهم من الشام إلى الكعبة انظر إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ويا ليتنا نكون من مثل هؤلاء، ننهج نهجهم. إذا جاءنا الأمر من الله تبارك وتعالى ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول سمعنا وأطعنا، وأن لا نجادل ولا ننازع ولا نماري، وأن لا ننظر إلى حظوظ أنفسنا أو المغالبة. قد تجد الآن اثنين بينهم نقاش في مسألة، فيظهر الحق من الذي جانب الصواب، لكنه يكابر ويعاند في دين الله تبارك وتعالى. هذه قسوة قلب، نسأل الله السلامة والعافية. إذا وضح لك الحق وظهر فاحمد الله واشكره، وادع لمن وضح لك ذلك، ادع له وأكثر له من الدعاء في ظهر الغيب كذلك، وأثني عليه خيرا اشكره، فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله، لأنه بين لك ذلك. فهؤلاء الصحابة امتثلوا أوامر الله عز وجل. ثم إن الله تبارك وتعالى من حكمه في تغيير هذه القبلة ليعلم من يتبع الرسول ممن يعاند ويماري ويجادل، كيف تحولت القبلة وكيف كنا كذا وكيف كنا كذا وهذا لا يصلح، إنما سمع وطاعة واتباع وإنابة، أمر جاءهم من الله تبارك وتعالى ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلونه، نهي يجتنبونه، فهذا اختبار من الله تبارك وتعالى، فيكون أهل الإيمان وأهل اليقين وأهل الصدق هم أهل التوجه وأهل طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ولو وجهوا أكثر من مرة وإلى أكثر من جهة. أما أهل الارتياب والشك والنفاق والعياذ بالله فيرون ذلك لعبا. وفي قول الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، ثم أورد الحديث الذي جاء في الصحيح أن نوح عليه الصلاة والسلام يدعى يوم القيامة فيقال له هل بلغت؟ فيقول نعم، فيدعى قومه، يؤتى بقوم نوح وهم يرون العذاب ويرون ما أعده الله تبارك وتعالى لمن عصاه من أليم العقاب، فيقولون كذبا ما أتانا من نذير، ما أتانا من أحد. فهنا إنكار من قوم نوح وتكذيب والعياذ بالله. فيقال لنوح عليه السلام من يشهد لك؟ من يشهد لك بأنك بلغتهم الرسالة؟ فيقول محمد وأمته. وانظر إلى هذا الفضل العظيم لهذه الأمة المرحومة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فتشهد هذه الأمة على أن نوحا عليه الصلاة والسلام بلغ الرسالة، لأن نقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، فقال يا قوم إني لكم نذير مبين. نقرأ هذه الآيات وغيرها، سورة كاملة نزلت تبين ما كان من نوح عليه السلام وهو يدعو قومه وهو يبلغهم، وقد بلغ المدة التي كانت فيها الدعوة فقط إلى 950 عاما، هذه المدة. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. انظر إلى هذه الآيات فتشهد هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لذلك قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وهذه ميزة وفضل من الله تبارك وتعالى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال أنتم توفون 70 أمة أنتم أكرمها وأجلها على الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام باللفظ، والحديث صححه الإمام الألباني. إذن تشهد هذه الأمة بصدق الأنبياء وأنهم بلغوا، والله خير الشاهدين. لكنها ميزة لهذه الأمة، أسأل الله أن يرحمنا برحمته. وهذه القبلة لما صرف الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، قال رحمه الله هنا ابن كثير: ليظهر حال من يتبعك ويطيعك ويستقبل معك حيثما توجهت ممن ينقلب على عقبيه، أي مرتدا عن دينه. يعني ابتلاء من الله تبارك وتعالى، امتحان وتغيير. ومر معنا في الناسخ والمنسوخ هذا الباب العظيم. قال تبارك وتعالى: وإن كانت لكبيرة، هذه الفعلة التوجه، ترك التوجه إلى بيت المقدس وتغير ذلك إلى التوجه إلى الكعبة، كان أمرا عظيما. لكن الله عز وجل هدى من شاء من عباده. وهم يعلمون أن لله حكمة، والحكيم الخبير، بخلاف من كان في قلبه مرض. قال رحمه الله: فإنه كلما حدث أمر أحدث لهم شكا، يشكون. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فأنزل الله تغيير القبلة، ثم استفسر بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بعض إخوانهم الذين ماتوا قبل أن تتحول القبلة إلى الكعبة، كيف صلاتهم؟ فأنزل الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. وهنا الإيمان بمعنى الصلاة، الطهور شطر الإيمان شطر الصلاة، كما في الحديث الصحيح. فإن الله تبارك وتعالى أنزل عليهم ما يطمئنهم بأن ثواب وأجر صلواتهم إلى بيت المقدس لا يضيع. وإنما هو عند الله تبارك وتعالى. وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني الذين توجهوا إلى القبلة الأولى وكانوا متبعين لنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم لا يضيع أجرهم أبدا. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وهنا أورد حديثا يبين رحمة الله تبارك وتعالى، يبين سعة رحمته سبحانه وتعالى، وهذا مما يفرح به العبد. ويبذل الأسباب أورد حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة من السبي قد فرق بينها وبين ولدها، فجعلت كلما وجدت صبيا من السبي، يعني ليس ولدا لها، أخذته فألصقته بصدرها ترضعه، فلما وجدته وجدت ولدها ضمته إليها وألقمته ثديها. فلما النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا المشهد وحوله بعض صحابته، سألهم هذا السؤال: أترون هذه المرأة التي من رحمتها أنها ترضع حتى غير أولادها، من وجدته في السبي أخذته، أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار وهي تقدر على ألا تطرحه، يعني مختارة غير مجبرة ولا مكرهة؟ قالوا: لا يا رسول الله، يعني هذه الرحمة بغير ولدها، فكيف ستكون رحمتها بولدها؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وأقسم: فوالله لله أرحم بعباده من هذه بولدها، رحمة الله واسعة. ولذا جاء هذا الحديث من حديث عمر رضي الله عنه: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي هوازن، فإذا امرأة من السبي، إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، والحديث في الصحيحين. فرحمة الله تبارك وتعالى واسعة عظيمة، بل إنه لا يدخل أحد الجنة بعمله، كما قال عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة فسددوا وقاربوا، ولا يتمنين أحدكم الموت، ولا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن يزداد إحسان خيرا، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب. والحديث في البخاري ومسلم. فهنا رحمة الله عز وجل الواسعة وأن رحمته سبحانه وتعالى سبقت غضبه، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة. فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من عذاب من النار. الحديث في الصحيحين إذن هكذا يكون المؤمن والمؤمنون يرجون رحمته ويخافون عذابه. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. أن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك شديد. نسيت الآية، لا إله إلا الله، من سورة الرعد. في هذه الآية دلالة على عظيم رحمة الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يرحمنا برحمته وأن يجعلنا من عباده الرحماء. فالراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء سبحانه وتعالى. فأوصي نفسي وإياكم أيها المباركون بأن نكون من أهل الرحمة، خاصة بمن تحت أيدينا من زوجة وولد ووالدين وقرابة، بل بالمسلمين عامة، بل حتى بالكفار نرحمهم فندعوهم إلى الإسلام، نخرجهم بأمر الله تبارك وتعالى من الظلمات. كذلك الرحمة حتى بالحيوان، فأمر الرحمة أمر عظيم. أسأل الله عز وجل أن يرحمني وإياكم برحمته، وأن يتولانا هو مولانا نعم المولى ونعم النصير. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.